طيب ندخل في حديث اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هكذا جاء بهذا اللفظ شرب. وأكثر الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح أي في فتح الباري أن بلفظ ولغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وهكذا جاء الحديث سبعا دون تحديد وهي رواية مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. وجاء في مسلم كما ها هنا: ولمسلم أولاهن بالتراب. وجاء في بعض الألفاظ إحداهن بالتراب. وجاء في بعض الألفاظ إحداهن بالتراب. قال رحمه الله تعالى: وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وله أي ولمسلم، قوله وله أي لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أولا نتكلم على غريب ألفاظ الحديث. أولا قوله في إناء أحدكم، قوله في إناء أحدكم، الإناء معروف ومفهومه أنه إذا ولغ في المستنقع ونحوه لا يلزم ذلك، أي لا يلزم أن نفرغ المستنقع أو البركة الكبيرة ونغسلها ماذا؟ سبعا. مفهوم الحديث واضح هذا الأمر أم لا؟ مفهومه في إناء أحدكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، لكن إذا قيل بأن الغسل التنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، أي إذا كان الماء المستنقع قليل يجري فيه الحكم، أما إذا كان كثيرا فلا. طيب، وقوله رحمه الله تعالى كذلك في الحديث ولغ، قوله إذا ولغ يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه. معروف أن الكلاب ونحوها من السباع تشرب بأطراف ألسنتها، وهذا يسمى ولغ، يقال ولغ. طيب، قال إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فحركه. وقال ثعلب وهو من أئمة اللغة: وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. أن يدخل لسانه في الماء وغيره من المائع فيحركه. زاد ابن درستوي وهو كذلك من أهل اللغة قال: شرب أو لم يشرب، أي معناه إذا أدخل لسانه في المائع سواء كان ماء أو غير ماء فحرك لسانه سمي ولوغا ولو لم يشرب. واضح الأمر أم لا؟ طيب، وقال ابن مكين: فإن كان غير مائع يقال لعقه. فإذا كان غير مائع يقال لعقه، أي مثلا جاء الكلب فعلى أرز مثلا طعام فحرك لسانه فيقال أنه ماذا؟ لا يقال أنه ولغ، ولكن يقال ماذا؟ يقال لعق. قال: وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال لحسه، إناء فاضي فارغ ليس فيه شيء، وحرك الكلب فيه لسانه، ما يقال ولغ ولا يقال لعق، ولكن يقال ماذا؟ لحسه. واضح الأمر أم لا؟ طيب. طيب، في الحديث مسائل، في الحديث مسائل. الأولى: حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاسة، أي هل الكلب نجسا أم هو طاهر أم هناك تفصيل؟ ذهب الشافعي وأحمد، ذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية لكل منهما إلى أنه نجس كله، إلى أنه نجس كله حتى شعره، أي أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس. واستدلوا بأحاديث الباب، واستدلوا بأحاديث الباب، وأيضا باللفظ الذي جاء في صحيح مسلم وفيه طهور إناء، طهور أو طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: ومعلوم أن الطهارة لا تكون إلا من حدث أو خبث، من حدث أو خبث، وليس ها هنا حدث، فما بقي إلا الخبث وهو النجس، فما بقي إلا الحدث، أما فما بقي إلا الخبث وهو النجس، فدل على أن لعاب الكلب نجس. قالوا: فدل على أن لعاب الكلب نجس. ولهم في ذلك طريقان، ولهم في ذلك طريقان. قالوا: فإذا كان لعابه نجس، إذا كان لعابه نجسا ولعابه في فمه، ففمه نجس أيضا، وفمه أشرف ما فيه، أشرف ما في الكلب. قالوا: ماذا؟ الفم. وإذا كان الفم نجسا فبقية الجسد نجس من باب أولى. واضح الأمر أم لا؟ وجه استدلال هؤلاء بهذه الأحاديث واضح أو لا؟ يقولون: دلت الأحاديث على أن لعابه ماذا؟ نجس، فإذا كان لعابه نجس ففمه أيضا ماذا؟ نجس. قالوا: أشرف ما فيه ماذا؟ الفم. فإذا كان الفم نجسا فكذلك بقية الجسد من باب ماذا؟ من باب أولى، من باب أولى. هذا وجه لكونه كله، لكونه كلب نجسا. ووجه آخر لهم، أي استدلال آخر بالأحاديث، قالوا: إن النجاسة قد ثبتت للعاب، إن النجاسة قد ثبتت للعاب، واللعاب مستحلب أو هو عرق الفم. قالوا: اللعاب هو عرق الفم، اللعاب هو عرق الفم، وهو مستحلب من الجسد، وهو مستحلب من الجسد. قالوا: فكذلك عرق الجسد، فكذلك العرق في سائر الجسد، فإنه مستحلب من جميع الجسد، فدل على أنه ماذا؟ دل على أنه نجس أيضا. واضح هذا الاستدلال الأخير أم لا؟ واضح الاستدلال الأخير أم لا؟ الاستدلال الأخير يقولون: اللعاب نجس، قد ثبتت نجاسته. قال: واللعاب هو عرق الفم، اللعاب هو عرق ماذا؟ الفم، وهو مستحلب من الجسم، وهو مستحلب من ماذا؟ من الجسم. قال: فكذلك بقية الجسم، فكذلك العرق في بقية الجسم نجس، لأنه مستحلب من ماذا؟ من الجسم. واضح أم لا؟ فجعل العلة الجامعة ماذا؟ أولا اللعاب، واللعاب أصله العرق، فيقول: العرق يكون في الفم ويكون في بقية ماذا؟ الجسد، فيكون في الفم ويكون في بقية الجسد، فإذا كان في بقية الجسد كان الجسد كله ماذا؟ نجسا. واضح الوجه الثاني أم لا؟ هذا ما استدل به هؤلاء رحمهم الله تعالى. القول الثاني، القول الثاني أنه طاهر كله، أنه طاهر كله، وهو المشهور عن مالك، وهو المشهور عن مالك، وإليه ذهب الظاهرية، وإليه ذهب الظاهرية. مالك يقول بطهارة الكلب، وكذا الظاهرية. فلما قيل لهم فما تقولون في الأحاديث أو بماذا استدل هؤلاء، استدل هؤلاء بماذا؟ بأنه باق على الأصل، بأنه باق على الأصل، والأصل الطهارة، بأنه باق على الأصل والأصل الطهارة. قالوا أما الأحاديث الذي فيها الغسل، قالوا أما الأحاديث التي فيها الغسل من ولوغ الكلب فهي للتعبد لا لأجل النجاسة، فهي للتعبد لا لأجل النجاسة، أي أن الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تغسل هذه الآنية من ولوغ الكلب لا لأن لعاب الكلب نجس، ولكن لأن ماذا؟ لأن هذا التعبد، هذا من باب التعبد. قال ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سبع غسلات، جعلها سبع غسلات، ولو كان لإزالة عين النجاسة لاكتفى بماذا؟ بما دون ذلك، لا حدد الأمر بماذا؟ بتطهير النجاسة وبإزالة عين النجاسة. واضح هذا الأمر أم لا؟ وإزالة النجاسة ربما تذهب بماذا؟ بالغسلة الواحدة أو ثنتين أو نحوهما. واضح هذا الأمر أم لا؟ قالوا فتقييد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسبع مع أن النجاسة قد تذهب بما دون ذلك من العدد دل على أن الأمر فيها تعبدي، دل على أن الأمر فيها تعبدي لا لأجل النجاسة، لا لأجل النجاسة. فيستفاد من هذه الحيث أيضا أن الكلب طاهر، أن الكلب طاهر وليس بنجس. واضح هذا الأمر الأخير أم لا؟ واضح الأخير هذا أم لا؟ طيب، القول الثالث أن ريقه نجس دون بقية جسد، دون بقية جسده. أن ريقه ها اللعاب، لعابه الريق هو اللعاب، دون بقية جسده. وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، ورواية عن أحمد، واستدلوا بما استدل به الأولون، واستدلوا بما استدل به الأولون. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبع مرات ولاهن بالتراب، طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. الحديث دي مرت معنا. قالوا إن الأحاديث لم تتعدى الولوغ فيبقى على ظاهر الأحاديث ولا يتعداه إلى غيره إلا بدليل، ولا يتعداه إلى غيره إلا بدليل. هذا أمر. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري، استدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وفيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. واضح وجه الدليل الأخير أم لا؟ ابن عمر رضي الله عنهما يحكي عن الكلاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقبل وتدبر في المسجد، بل وتبول في المسجد، ومع هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بماذا؟ بغسل مكانها، لم يكن يأمر بغسل مكانها. فاستدل هؤلاء على طهارة ماذا؟ على طهارة الكلب. فاستدل هؤلاء على طهارة الكلب بهذا الأمر، قال لو كان جلده نجس وعرقه نجس وريشه نجس لكان إذا جلس في مكان نجس ذلك المكان، لو جلس في مكان في المسجد لنجس ذلك المكان، فيجب حين غسل ذلك المكان، يجب حين غسل ذلك المكان. واضح الجواب أم لا؟ أو وجه الاستدلال أم لا؟ طيب هذا الاستدلال الأخير اعترض عليه، هذا الاستدلال الأخير اعترض عليه، فقيل له أما البول فقد نقل الاتفاق على أنه نجس، بول كلب نقل الاتفاق على أنه ماذا؟ على أنه نجس. فإذا كان البول نجسا ومع هذا لم يثبت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فكذلك ليس هناك مانع بالقول في ماذا؟ في بقية الجسد. فعلى هذا لا يقوم الاستدلال بهذا الحديث، لا يقوم الاستدلال بهذا الحديث. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب بقي ما هو الراجح من هذه الأقوال والأقرب من هذه الأقوال؟ الراجح والأقرب من هذه الأقوال والله أعلم هو هذا القول الأخير، هذا هو القول الأخير لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والطهارة لا تكون كما مر معنا إلا من حدث أو خبث ونجس، لا تكون إلا من حدث أو خبث ونجس. فلما لم يكن هناك حدث فدل على أنه ماذا؟ فدل على أنه نجس. فإن قيل فلماذا لا نعمم الحكم فنقول إن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس، فيكون القول كالقول الأول؟ فالجواب أن الحديث اقتصر على ماذا؟ على ولوغ الكلب، فدل على أن ريق الكلب هو النجس، وبنجاسته يتنجس ماذا؟ يتنجس الفم. والله أعلم. طيب فإن قيل فما إذا تنجس الفم بالكلب، أو إذا قيل يعني إذا قال لهم أصحاب القول الأول فالفم أشرف ما في الكلب، فالفم أشرف ما في الكلب، فإذا كان فمه نجس فجسمه من باب أولى. واضح الأمر أم لا؟ قالوا لا نسلم لكم هذا، بل هذا يحتاج إلى دليل أن الفم أشرف ما في الكلب. بل قالوا لو قيل إن الفم أخبث ما في الكلب لما أبعد، لو قال قائل إن فم الكلب أخبث ما فيه لما أبعد، ويدل عليه ماذا؟ هذه الأحاديث التي استدلنا بها نحن وأنتم. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا الجواب عن الوجه الأول. طيب قالوا لهم طيب لو سلمنا لكم هذا اللعاب أو الريق مستحلة من ماذا؟ الريق مستحلة من الجسد، فهو عرق الفم. فإذا كان عرق الفم نجس فكذلك عرق ماذا؟ عرق الجسد كذلك يكون نجسا. واضح هذا الأمر أم لا؟ أجابوا عنهم بأنه لا يسلم لهم ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة ربما تكون بسبب اللعاب الذي هو الريق، وربما تكون بسبب الفم نفسه، قد يكون الفم نفسه نجس، ويكون الولوغ والريق الذي في الفم يكون نجسا، وقد يكونا جميعا نجسين اللعاب وماذا والفم. قالوا أو قد يكون بسبب ملاقات النجاسة، أي لأن الكلب يأكل نجاسات ربما صار فمه نجسا بسبب ماذا؟ أكله للنجاسات. قالوا فهذه علل واحتمالات تسقط معها ماذا؟ الاستدلال، استدلالكم بهذا الحديث. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب فإذا جاءوا إلى أصحاب القول الثاني القائلين بالتعبد فما الجواب عنهم أيضا أو عليهم؟ أجابوا عنهم بأن الحديث دائر بين أمرين، بين معنى معقول وبين معنى غير معقول. المعنى المعقول أنه ماذا؟ أنه نجس، وغير معقول الذي هو ماذا؟ الذي هو التعبد. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور معقول من أنه طهر من نجاسة، وقوله سبعا يدل على ماذا؟ على أنه غير معقول، وإنما هو ماذا؟ تعبدي. وإذا تعارض الأمر التعبدي والأمر المعقول ذهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إلى تقديم الأمر المعقول، قال لأنه الأصل ذهب يعني وقال إنه الأصل في الشريعة، قال لأنه الأصل في الشريعة، ونزعه الصنعاني في هذا. فالأمر يبقى على ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والله أعلم. واضح هذه المسألة أو لا؟ واضح ولا بقي شيء؟ طيب، طب ننتقل إلى مسألة أخرى، ننتقل إلى مسألة أخرى. طيب، هل يتنجس ما في الإناء بولوغ الكلب؟ مسألة، هل يتنجس ما في الإناء بولوغ الكلب؟ أي إناء مثلا فيه لبن أو فيه ماء أو ما شابه ذلك، جاء الكلب ولغ فيه، فهل نصب الماء في الأرض فلا نستفيد منه، أم أننا نخرج الماء إلى إناء آخر ونغسل الإناء ونستفيد من ما في الإناء وإن كان قد ولغ فيه الكلب؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ مثلا عندنا أتينا مثلا بإناء فيه ماء فجاء الكلب فولغ فيه، فهل لنا أن نأخذ الماء هذا ونضعه في إناء آخر لم يلغ فيه الكلب ونأخذ الإناء الأول فنغسله سبعا، وأما الماء الموجود فنستخدمه، أم أن الماء يصير نجسا بولوغ الكلب فيه؟ واضح المسألة أم لا؟ طيب، في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. ذهب الجمهور إلى نجاسة ما في الإناء، ذهب الجمهور إلى نجاسة ما في الإناء إن كان مائعا أو جامدا في ظاهر الحديث، واستدلوا أيضا بما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فليرقه وليغسله سبع مرات بالتراب. قوله فليرقه، استدلوا بهذه اللفظة على ماذا؟ على أن الماء يصير نجسا، لذا أمر الشرع بماذا؟ بإراقته، إراقته يصبه وعدم استفادة منه. واضح هذا الأمر أم لا؟ لكن هذه زيادة وإن كانت في صحيح مسلم، إلا أنه تفرد بها علي بن مسهر، تفرد بها علي بن مسهر وهو ثقة وأرفع، لكنه تفرد بها عن الأعمش دون كبار أصحابه كشعبة وسفيان ونحوهما، فلم يروها، لذا حكم عليها النسائي، حكم عليها الإمام النسائي وابن مندة وكذلك حمزة الكناني بأنها رواية ضعيفة، بأنها ضعيفة أي شاذة. قوله فليرقهم رواية شاذة. طيب، القول الثاني مذهب مالك وغيره، مذهب مالك وغيره أنه طاهر تبع، أنه طاهر تبع للأصل، تبعا لأصل المسألة، وأن الأمر للتعبد، والراجح الأول لما تقدم، والراجح الأول لما تقدم. طيب، مسألة أخرى أيضا، إيش تقدم معنا؟ أن ولوغ الكلب ولعاب الكلب أنه ماذا؟ أنه نجس، فإذا ولغ في الماء أو في الحليب أو ما شابه ذلك نجسه. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، مسألة، هل الأمر في الكلاب، هل الأمر في الكلاب عام أم أنه مخصص بأنواع منها؟ هل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب عام في الكلاب كلها أم أنه خاص ببعضها؟ في المسألة خلاف، فذهب مالك إلى أنه مخصص بالكلب المنهي عن اتخاذه، يعني أما إذا كان الكلب المرخص في اتخاذه ككلب الصيد أو كلب الماشية أو نحوهما، فإذا ولغ في الإناء قال لا يكون، لا يكون ماذا، يجب أن يغسله، لا يجب أن يغسله سبع مرات، ولكن إذا كان الكلب من الكلاب المنهي عنها أي المنهي عن اقتنائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا نقصها من أجره كل يوم قيراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحديث يتناول هؤلاء الكلاب، أما الكلاب المأذون فيها شرعا، الكلاب المأذون باقتنائها شرعا إذا ولغت وشربت من الإناء فإن الإناء لا يغسل، فإن الإناء لا يغسل، لأن مثل هذه الأشياء تكون حكمها حكم الهر، تكون من الطوافين، تكون من الطوافين، فلا يتناولها، فلا يتناولها الحكم، واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، وفرق ابن الماجشون، وفرق ابن الماجشون وهو من أئمة المالكية بين الكلب البدوي والحضري. الثاني أو القول الثاني مذهب الجمهور وهو الأخذ بالعموم. الجمهور قالوا بالعموم، بعموم الكلاب لعموم الحديث، وهو الراجح، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، فالألف واللام ليست الكلب، ليست عهدية، إنما هي الجنس، فتتناول جميع الكلاب. مسألة أخرى في عدد الغسلات وموضع التتريب، أي إذا ولغ الكلب في الإناء كم غسلات نغسل الإناء، ومتى يستخدم التراب، أو هل يستخدم التراب ومتى يستخدم. ذهبت الحنفية إلى أن الغسل ثلاثا وبدون تتريب. الحنفية ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الكلب إذا ولغ في الإناء فالواجب أن يغسل ثلاثا فقط، ولا يجب ولا يشترط التتريب، أي لا يشترط أن يستخدم التراب معه، لا يشترط أن يستخدم التراب في الغسل. واستدل لهم بأن أبا هريرة، بأنه روي عن أبي هريرة وهو راوي الحديث، أنه قال ذلك. قالوا وراوي الحديث أعلم بما في الحديث، هذه حجة ضعيفة، وهذه حجة ضعيفة من وجهين. أولا، لأن الحديث نص فلا يحتاج إلى ماذا؟ فلا يحتاج إلى فهم حتى يقال إن الصحابي فهمه مقدم على غيره، أحيث جاء فيه ماذا؟ سبعا هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي غسل ثلاثا إن ثبت عنهم. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى بيان، هذا أمر. الأمر الثاني أن الرواية بالثلاث فيها ضعف، والراجح الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي روي بسند صحيح متصل مسلسل بالثقات أنه قال ماذا؟ أنه قال يغسل سبعا موافقة للحديث. فإذا لا دلالة للحنفية فيما ذهبوا إليه. القول الثاني ذهب مالك إلى وجوب الغسل سبعا لكن دون تتريب. واضح الأمر أم لا؟ المالكية ذهبوا إلى وجوب الغسل سبعا، ولكن قال لا يشترط التتريب. لماذا؟ لأنه لم تأتي في رواية مالك رحمه الله تعالى في الموطأ التتريب، بل جاء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولم يذكر التتريب. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الغسل سبعا مع التتريب، لكن قالوا لا يحدد له موضع، أي التتريب، بمعنى أنه سواء غسل مع تراب في المرة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو خامسة السادسة السابعة، فالمهم أن يغسل غسلة بماء مع ماذا؟ مع التراب. واضح هذا الأمر أم لا؟ قالوا فهو القدر المجزئ. وذهب الحسن وأحمد في رواية له إلى أنه يغسل سبعا ويعفره الثامنة بالتراب. والراجح القول الثالث والأولى في التتريب أن يكون في الأولى. لأنها أقوى الروايات في حديث أبي هريرة، لأنه كما سمعتم جاءت في حديث أبي هريرة فليغسلهن سبع مرات هكذا، أولاهن بالتراب، وجاءت أخراهن بالتراب، وجاءت إحداهن بالتراب. فرواية إحداهن أقوى الروايات، ورواية أخراهن وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف، منهم من رواه بلفظ أخراهن ومنهم من رواه بلفظ إحداهن. فأقوى الروايات رواية ماذا؟ إحداهن. فإن قيل فما تقولون في حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. قالوا هذا نص في أن التعفير يكون بماذا؟ بالثامنة. أجاب عنهم بعض أهل العلم قالوا ليس المقصود الترتيب، ليس المقصود في هذا الحديث الترتيب، وإنما المقصود أنه أن من هذه الغسلات ما يكون ماذا؟ ما يكون بالتراب، من هذه الغسلات ما يكون بالتراب. قالوا فهل يكون سبع أو ثمان؟ قالوا سبع، لكن في الحديث أنه ثمان، فعد الغسلة غسلة الماء مع التراب عدت ماذا؟ أنها غسلتان، عدت أنها غسلتان. واضح الأمر أم لا؟ فماذا يصنع أو كيفية التعفير؟ التعفير كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أن يضع شيئا من الماء ويصب عليه شيئا من التراب ثم يغسل الإناء، ثم يغسل الإناء بتحريكه، بتحريك الماء في التراب، فتعد غسلتين، تعد هذه ماذا؟ غسلتين، غسلة بالتراب مع الماء، غسلة بالتراب وغسلة مع الماء، ثم تكون الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم تكون ماذا؟ الثامنة، ثم تكون الثامنة، فتكون سبع أو تكون ست بماء صافي وواحدة بماء مع ماذا؟ مع تراب. وهذه الماء الواحدة بالماء مع التراب عدت بأنها ماذا؟ بأنها ثنتين، بأنها ثنتين. وبهذا تتوافق الروايات، وبهذا تتوافق الروايات، رواية سبعا ورواية ثامنة، عرفوه الثامنة أو عفروه الثامنة بماذا؟ عفروه الثامنة بالتراب. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح هذا الأخير أم لا؟ أنهم عدوا وضع الماء مع التراب، عدوه غسلتين، عدوه ماذا؟ غسلتين. فإذا عد غسلتين فتكون بعدها الغسلة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة حتى تنتهي بالثامنة. واضح هذا الأمر أم لا؟ ما لكم؟ ها؟ كيف؟ هذا الأخير، هذا رايحين فقط. كيف نوجه حديث عبد الله بن مغفل؟ يعني قلنا الراجح إحداهن بالتراب، الراجح قلنا أولاهن بالتراب، أن يغسلهم، أن يغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب. فإن قيل كيف تقولون بحديث عبد الله بن مغفل وفيه وعفروا الثامنة بالتراب؟ قيل ليس المقصود بحيث الترتيب، وإنما المقصود بحيث أن أحد الغسلات تكون بماذا؟ بالتراب. وقد بينتها رواية مسلم بأنها ماذا؟ بأنها الأولى، فتكون أول غسلة بماء مع ماذا؟ مع تراب، سمى غسلة الأولى. فهذه الغسلة تكون ماذا؟ غسلتين، غسلة بالماء وغسلة بماذا؟ بالتراب. ثم الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة تكون بماذا؟ الثامنة تكون بماذا؟ تكون بماء صافي، تكون بماء صافي. طيب، طيب مسألة أخرى وبها نختم إن شاء الله. هل يشترط التراب في التتريب أم يجوز بغيره؟ هل يشترط التراب في التتريب أم يجوز بغيره؟ أي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل لنا أن نأخذ صابون مثلا ونغسله بدلا من التراب أم يشترط التراب؟ واضح المسألة أم لا؟ طيب، ذهب أحمد وهو قول للشافعية إلى أن الصابون والأشنان تقوم مقام التراب، إلى أن الصابون والأشنان تقوم مقام التراب. وذهبت بعض الشافعية والقول الثاني قول بعض الشافعية إلى الاقتصار على التراب، إلى الاقتصار على التراب. قال النووي وهو الأصح، وهو الأصح، واختاره ابن دقيق العيد وهو الراجح. والله أعلم، وسبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.